الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أنتقل إلى الشبهة الثانية من الشبهات الأربع الرئيسية التي يمكن تلخيص الكتاب فيها إن شاء الله. هذه الشبهة هي التفريق بين الأصنام وغيرهم. حقيقة الشبهة أن الشرك إنما هو التقرب إلى الأصنام ونحوها مما لا يعقل. حقيقة هذه الشبهة هي حصر مفهوم الشرك في صفة من يشرك به، بمعنى أنه ينظر إلى صفة هذا الشيء أو هذا الشخص أو ما أشبه ذلك، هل هو ممن يعقل أو مما لا يعقل. فإن كان مما لا يعقل فهذا هو الشرك، ما دام أن التقرب إلى جماد، صنم أو وثن أو حجر أو نحو ذلك، فهذا هو الشرك في حد زعمه. وأصل الشبهة ومأخذها هو الجهل بحقيقة التوحيد والشرك، وحصر قضية الشرك في جانب الجماد، قضية عدم العقل أو فقدان العقل. هذا هو المأخذ الذي تقوم عليه هذه الشبهة. والجواب عنها من وجوه: الوجه الأول بيان حقيقة التوحيد، وهذا هو الذي سبق معنا في الشبهة الأولى ويستحضر هنا سواء بسواء، لأن الأصل واحد كما عرفت. فلا بد من بيان حقيقة التوحيد الذي هو صرف العبادة كلها لله عز وجل وحده لا شريك له، لا ينظر إلى الشريك، ما هو ومن هو وما صفته وما شأنه، كل هذا لا دخل لنا به، لأن القضية في إفراد الله بالعبادة، أن تكون العبادة كلها لله وأن يكون الدين كله لله. هذه هي حقيقة التوحيد. الوجه الثاني بيان حقيقة الشرك، نفس القضية أيضا، أن الشرك لا يقتصر على صرف العبادة لمعين غير الله عز وجل، يعني لا يقال إن الشرك هو صرف العبادة إلى الأنبياء خاصة أو إلى الملائكة خاصة أو إلى الجن خاصة، تمام؟ فكذلك لا يقال إن حقيقة الشرك تقتصر على صرف العبادة للحجر خاصة أو لما لا يعقل خاصة. من الذي قال هذا؟ هذا كلام لا أصل له، لا في اللغة ولا في الشرع ولا في كلام أحد من أهل العلم، صاحبا كان أو تابعيا أو غير ذلك. من الذي قال هذا الكلام؟ من الذي حصر الشرك في صرف العبادة للحجر خاصة؟ إنما المفهوم من الأدلة الشرعية كلها ومن كلام أهل العلم أن الشرك هو صرف العبادة لغير الله تعالى عموما، أيا كان شأنه وصفته. الوجه الثالث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، وهذا أيضا فيه إيماء إلى مخالفة القوم للواقع المعلوم بالضرورة من حال النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته. يعني هم يقولون الشرك عبادة الأصنام خاصة، طيب من الذي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم كانوا يعبدون الأصنام فقط؟ مفهوم هذا؟ هم ينظرون فقط إلى جانب المشركين، مشرك العرب، مع أننا سنوضح حالهم إن شاء الله بعد قليل، لكن هم ينظرون فقط إلى جانب مشرك العرب، مشرك قريش مثلا، لكن لا ينظرون إلى عموم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان مرسلا إلى اليهود والنصارى مثلا، أليس كذلك؟ طيب هل كان شرك اليهود والنصارى في صرفهم العبادة للأصنام؟ هذا غير معقول بطبيعة الحال، لأن القوم أهل كتاب، وأهل الكتاب معلوم من دينهم وشأنهم أنهم لا يفعلون هذا أصلا ولا يرونه، إنما كان شركهم في ماذا يا جماعة؟ في الصالحين، في الأنبياء، أليس كذلك؟ كانت العبادة تصرف عندهم للمسيح مثلا، لو تكلمنا على النصارى كانت تصرف للمسيح ولمريم، أليس كذلك؟ وكانوا يستغيثون بهما ويلجؤون إليهما. طيب هل كانت هناك أصنام مثلا؟ هل كان عندهم هوبل أو اللات أو العزة أو ما أشبه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، هذا معلوم بالضرورة، وهو نص القرآن في بيان أسباب النزول للآيات المختلفة التي وردت في ذلك، كقوله تعالى مثلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. الآيات المعروفة بيان أنها نزلت في أناس كانوا يعبدون الجن، في أناس كانوا يتقربون إلى الصالحين، هذا مر معنا في كتاب التوحيد، فهذا كله لابد أن يعرف. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث في قوم كانوا يعبدون الأصنام فقط، هذا تغيير للحقائق، إنما الحال أنه ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من كان يعبد الحجر، ومنهم من كان يعبد البشر، ومنهم من كان يعبد الجن، ومنهم من كان يعبد كذا وكذا، ولم يفرق بينهم، جعلهم جميعا مشركين وعاملهم معاملة واحدة، والحكم في حقهم واحد، لا أصل لقول المخالفين إن الشرك مقصور على عبادة الأصنام، وإن المشرك فقط هو الذي يعبد الأصنام، هذا كله كلام لا أصل له. الوجه الرابع بيان أن المشركين لم يكونوا يعبدون نفس الحجارة، وهذا أيضا من الأهمية بمكان. أيضا من الذي قال إن المشركين كانوا يتوجهون إلى الحجر نفسه الذي كان منه الصنم أو الوثن أو نحو ذلك، وخصوصا أنهم كانوا هم الذين يصنعونه، ولا يمكن أن يقدم عاقل أبدا على عبادة ما يصنع بيده. صحيح، إنما كانت القضية في ماذا؟ أنهم كانوا يعتقدون أن هذه الأنصاب أو التماثيل أو نحوها إنما تحل فيها أرواح الصالحين الذين كانوا يتوجهون إليهم في الحقيقة. يعني اللات ماذا كان؟ كان رجلا يلت السويق للحجاج، يعني كان يعمل عملا صالحا يتقرب به إلى الله، فنصبوا الصنم الذي يمثل اللات وصاروا يعبدون ماذا في الحقيقة؟ يعبدون ذلك الرجل الصالح، لا يعبدون نفس الحجر، فإن هذا لا يقدم عليه عاقل. وهذا موجود في كلام العلماء، مصرح به في كلام العلماء، أنهم في الحقيقة لم يكونوا يتوجهون إلى نفس الحجار. فمن قلب الحقائق أيضا ومن الكذب والتدليس أن يدعى أن المشركين كانوا يتقربون إلى الحجارة نفسها، فهذا كلام غير صحيح. إذن بطلت الشبهة من أصلها، لأنها قامت على كلام غير صحيح من الأساس. الوجه الخامس وهو الأخير، أنه لو جاز هذا لبطل حق الله، نفس الوجه الذي سبق في الشبهة الأولى. لو جاز هذا الذي هو إيش؟ صرف العبادة لغير الحجر، يعني هم يقولون الشرك عبادة الأصنام فقط، وأما اللجوء إلى الصالحين الأولياء والأنبياء ونحوهم فهذا ليس بشرك. طيب لو جاز هذا، لو جاز ما تقولون، لبطل حق الله، لأن حق الله في إفراده بالعبادة وحده لا شريك له. ما قيمة التوحيد؟ وأين حق الله عز وجل؟ والعبادة لا تكون إلا لمن خلق، وهؤلاء لا يملكون من الربوبية شيئا، فكيف يصح أن تصرف إليهم العبادة؟ يعني حتى لو أخذناها بالقياس، يعني لو قلنا مثلا إن النص قد ورد في أن الشرك هو عبادة إيش؟ الأصنام فقط، حتى لو تنزلنا معهم، فأين القياس؟ وهو قياس جلي، أليس كذلك؟ فالمقصود مراعاة حق الله في صرف العبادة له وحده، لا علينا من ذلك الغير، أيا كان شأنه وأيا كانت صفته، ما دام أن العبادة قد صرفت لغير الله فهذا هو الشرك، وحق الله تعالى في أن يعبد وحده لا شريك له. ننتقل بعد ذلك إلى الشبهة الثالثة، وهي دعوى أن سبب الكفر هو ادعاء الولد لله. تمام، هذا هو الذي مر معنا في الكتاب، عندما يضيق عليهم الخناق يأتون بهذا الكلام الباطل، يدعون أن سبب كفر من كفر إنما هو دعوى أن لله عز وجل ولدا. حقيقة الشبهة نكول عن محل النزاع وإصرار على الباطل، لما خنقته الحجج على حسب تعبير المؤلف رحمه الله. فحقيقة الكلام أو حقيقة الأمر أنه نكل عن محل النزاع، محل النزاع الآن في توحيد العبادة، في صرف العبادة لله، هذا هو التوحيد، صرف العبادة لغير الله هذا هو الشرك. هو انحرف عن كل هذا وانتقل إلى قضية أخرى، وزعم أن سبب كفر من كفر وشرك من أشرك إنما هو دعوى أن لله عز وجل ولدا. وأصل الشبهة ومأخذها هو أيضا الخلل في فهم حقيقة الكفر والشرك، لأنه قصر الأمر على صورة معينة، قصر الكفر على صورة معينة واعتقاد معين. الكفر فقط هو ادعاء الولد لله، هذا هو الأساس الذي قامت عليه الشبهة. والجواب عن ذلك من وجوه: الوجه الأول أن هذا كذب، فلم يكن هذا سبب كفره، لم يكن هذا سبب كفره، يعني هذا كلام في الحقيقة لا يقوله إلا شخص يتكلم بالهوى المحض، هذا كلام مبني على الهوى المحض، إصرار واضح على الباطل. من الذي قال إن سبب كفر من كفر هو ادعاء الولد لله عز وجل؟ ومن الذي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث إليهم كان ينكر عليهم هذه القضية فقط، وأنه بعث إليهم يدعوهم إلى التبرؤ من إثبات الولد لله عز وجل؟ من الذي قال هذا؟ وأين الآيات الصريحة في كتاب الله؟ لو تكلمنا على دعوة الأنبياء عموما، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أين التوحيد وأين توحيد العبادة وأين كذا؟ نعم. الوجه الثاني أنه لم يكن قول جميعهم، هذا الاعتقاد لم يكن مذهبا لجميع الكفار والمشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل الواقع، الواقع الملموس. يعني انظر في اعتقاد مشرك العرب، انظر في حقيقة الأصنام التي كانوا يعبدونها، هل كانوا يعبدون أشياء يدعون أنها أولاد لله عز وجل؟ هل كان اللات عندهم والعزى وغيرهما من أولاد الله عز وجل؟ هل هذا هو السبب في دعائهم لهم وعبادتهم إياهم؟ فهذا لم يكن قولا لجميعهم، وإنما الأمر كما هو واضح وكما هو بين في النصوص الشرعية وكلام أهل العلم أن القضية كانت عند القوم في التوجه واللجوء إلى غير الله عز وجل. مسألة البنوة أو ادعاء الولد هذا كلام ليس واردا في هذا المقام. الوجه الثالث أن إضافة الولد إلى الله كفر مستقل، سواء أشرك بالله تعالى فيه أم لا، سواء عبد هذا الولد المدعى مع الله عز وجل أو لم يعبد، هذا في حد ذاته كفر مستقل، تمام. ومعلوم هذا لأنه تكذيب لصريح القرآن وإثبات للنقص لله سبحانه وتعالى، والآيات في هذا واضحة، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة، هو كفر مستقل. والكفر أسباب وأنواع وصور وأقسام كما سيأتي البيان إن شاء الله. فهذا في حد ذاته كفر مستقل لا يلزم أن يكون واردا في مقامنا هذا، سواء وقعت العبادة أو لم تقع، مجرد أنه يدعي أن لله عز وجل ولدا وإن لم يعبده معه وإن لم يعتقد فيه أي شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية، فهذا في حد ذاته كفر لا يفتقر إلى قضية العبادة. الوجه الرابع وهو الأخير بيان حقيقة الكفر وأقسامه، وأن كل قسم مستقل بذاته لا يفتقر إلى شيء آخر، وهذا تعميم بعد تخصيص. يعني الوجه السابق كان فيه تخصيص لمسألة دعوة البنوة، هذا الوجه فيه تعميم، قاعدة عامة أن الكفر أنواع وأقسام وصوره عديدة ومسائله عديدة، ونواقض الإسلام كما سبق الحديث من قبل أوصلها بعض العلماء إلى نحو من 300 ناقض. فالقاعدة في مثل هذا أن كل صورة كفر مستقل، لا يلزم أن نفتقر إلى صورة أخرى حتى يحكم على الإنسان بأنه كفر أو بأن فعله هذا كفر. يعني وطء المصحف كفر مستقل، هل يلزم أن يعتقد مثلا في المصحف أنه ليس كلاما لله عز وجل؟ يلزم؟ لا يلزم. هل يعتقد أنه تأليف النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه كذب فيه وابعاه على الله هل يلزم؟ لا يلزم. قتل النبي كفر مستقل، السجود لغير الله كفر مستقل، دعوى الولد لله تعالى كفر مستقل، الاستهزاء بالله وآياته كفر مستقل. وعندنا نواقض الإسلام التي سبقت دراستها حتى العشرة، لو تكلمنا على العشرة كل واحد منها كفر بذاته، فهذه قاعدة العلماء في هذا الصدد، وهو أمر معروف جدا لا يمكن أن يدفعه أحد. فإذا تكلمنا على ناقض بعينه، الكلام معنا الآن في أي شيء؟ في عبادة غير الله، في صرف العبادة لغير الله، هذا في حد ذاته كفر مستقل، سبق بيان هذا بالأدلة الواضحة التي لا تقبل الجدل. فلا علينا من شيء آخر، يعني عندما يقول المخالفون لا، المسألة في دعوى البنوة لله عز وجل أن له ولدا، لا، القضية ليست هنا. كما أننا لو تكلمنا على من استهزأ بالله عز وجل، هذا كفر أو ليس بكفر؟ هل يأتي شخص يقول لا، إنما هو كفر في الحقيقة لأنه لا يؤمن بوجود الله، لأنه لا يعرف الله، لا يصدق بآيات الله؟ ما لهذا ولما نتكلم فيه؟ يأتي شخص يقول لا، هو كفر في الحقيقة لأنه يعتقد أن لله ولدا، هذا قد يكون في الواقع وقد لا يكون، ولا يلزم هذا. والذين كفرهم رب العالمين سبحانه وتعالى، قد كفرتم بعد إيمانكم، هل كانوا يعتقدون أن لله ولدا؟ فهذا كلام باطل مخالف لأصول العلم وللقواعد الشرعية. فما دمنا نتحدث، هذه خلاصة المسألة، ما دمنا نتحدث عن صورة من صور الكفر، عن ناقض من نواقض الإسلام، ما دام ثبت بالدليل أنه كذلك، فهذا في حد ذاته يكفي، هو ناقض بذاته، لا نحتاج إلى شيء آخر ولا نسأل عن شيء آخر. تمام، هذا هو الأمر الذي يدرأ هذه الشبهة إن شاء الله. ثم تأتي الشبهة الرابعة وهي الأخيرة معنا، درء التكفير عمن نطق بالشهادتين. هذا آخر ما ورد معنا في سياق الشبهات، أنهم قالوا طيب يا جماعة أنتم تكفرون وتحكمون على الناس بأنهم مشركون وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والأمر في هذه الشبهة كما تقدم في الثالثة تماما، أنها نكول عن محل النزاع، يعني دعنا من الأشخاص الآن ودعنا من قضية تكفير من نطق بالشهادتين، أنا الآن أتحدث معك في هذا الذي يفعل، هو كفر أو ليس بكفر، شرك أو ليس بشرك، ما لنا الآن ولقضية الشهادتين، فهذا نكول عن محل النزاع. وأيضا نفس القضية في الجهل بأصول التكفير وحقيقة الشرك والكفر وقضية الردة، وأن المسلم يمكن أن يرتد عن دينه ويخرج عن دينه، وأن المسألة ليست عصمة مطلقة مؤبدة، كل من قال لا إله إلا الله فقد حصل على صدق غفران لا يحكم عليه بأي حكم، فهذا هو المأخذ الذي تقوم عليه الشبهة. والجواب من وجوه، الأول التأكيد على حقيقة الكفر، هذا سبق معنا مرارا ويؤكد عليه هنا أيضا، أنه لابد أن يبين الكفر. الكفر ما هو يا جماعة؟ الكفر مخالفة معلوم من الدين بالضرورة في اعتقاد أو قول أو عمل، الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل، ما دام أنه عاد على معلوم من الدين بالضرورة بالإبطال فهذا كفر. تمام، طيب هل هذا يفرق فيه بين كون الشخص ناشئا على هذا وبين كونه طارئا عليه؟ يعني هذا مخالف لصريح العقل، يعني قضية التكذيب مثلا، لو أنه كذب الرسول عليه الصلاة والسلام، هل هناك فرق بين أن يكون ناشئا على هذا وبين أن يطرأ عليه بعد إسلامه؟ يعني دعنا نتحدث في هذه الصورة، رجل شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال يا جماعة قد أخطأت، أنا أخطأت في هذا الكلام وتبين لي أن محمدا كذاب وحاشاه صلى الله عليه وسلم، ما القول في هذا؟ يعني هل يمكن أن يقال هذا لا يكفر لأنه نطق بالشهادتين؟ إذن حقيقة الكفر تحدد في نفسها كمفهوم علمي أو كحقيقة علمية أن الكفر هو كذا وكذا، فمتى ما وقعت هذه الصورة، متى ما وقعت صورة الكفر فهذا كفر، لا علينا الآن من كون هذا الشخص كافرا أصليا أو من كونه إيش مرتدا، يعني طرأ عليه هذا الأمر بعد إسلامه. الوجه الثاني إثبات طروء الكفر على المسلم بالعقل والنقل والإجماع، وهذا في الحقيقة يعني ما كان أغنانا عنه والله المستعان، يعني يضطروننا إلى الكلام في أمور بدهية. طروء الكفر على المسلم يعني حتى الكلام قلت فيه بالعقل والنقل والإجماع. طيب العقل هذا هل هناك مانع عقلي منه؟ هل هناك مانع عقلي من طروء الكفر على المسلم؟ يعني العقل يقتضي أن كل من ليس بمعصوم فقد جاز عليه الانحراف والضلال والانتكاس وكل شيء، صحيح جاز عليه أن يقع في أي ذنب، هذه هي قضية العقل، تمام. إذن ثبت بالعقل الصريح أن المسلم يجوز أن يطرأ عليه الكفر. طيب بالنقل أليس عندنا أحاديث؟ طبعا سنقتصر على هذا لأن تتبع هذا يطول، والمؤلف رحمه الله قد ذكر ما يكفي ويشفي إن شاء الله، لكن سنقتصر على الأحاديث التي فيها بيان عقوبة المرتد. من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري من حديث ابن عباس. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، متفق عليه من حديث أبي مسعود رضي الله عنه، فقال في الثلاثة ما إيش؟ التارك لدينه، المفارق للجماعة. طيب ماذا تريد أنت بعد ذلك؟ إذن هناك من بدل دينه، هذا ثابت بالنقل، قد يبدل الإنسان دينه. طيب هناك حكم ينبني على هذا أنه يقتل، التارك لدينه المفارق للجماعة. إذن أثبت النص هذا وأن هذا يقع ورتب عليه حكما وهو إباحة الدم، فماذا يراد بعد هذا فضلا عن سائر النصوص كما أشرت إليه؟ ثم الإجماع، وهو ما دندن حوله المؤلف رحمه الله في قضية باب المرتد. المؤلف لو تذكرون ركز على هذه النقطة لأنها مسألة إجماعية، أجمع العلماء على ما يسمى بباب الردة وأحكام المرتد وصور الردة وأقسامها وما يتعلق بذلك، لا يخلو من هذا كتاب من كتب الفقه تقريبا. فمن الذي نازع في هذا؟ ومن الذي قال قبلكم إنه ليس هناك ما يسمى بالردة، وكل من نطق بالشهادتين فإنه لا يكفر ولا يعامل معاملة الكفار؟ من الذي قال هذا؟ وهذا الباب الذي اتفق عليه الفقهاء وأجمعوا على أحكامه، متى يطبق لو كان الأمر على ما تقولون؟ فهذا كلام في الحقيقة لا أصل له أبدا في كلام أحد من أهل العلم. الوجه الثالث بيان سيرة الصحابة رضي الله عنهم، وهو ما ذكره المؤلف أيضا رحمه الله. انظر في تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع المتنبئين وكيف عاملوهم وعاملة المرتدين. طبعا قضية منع الزكاة فيها نظر وقد ذكر في غير هذا الموضع، فالتركيز الآن على قضية المتنبئين لأنها واضحة. من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه من اتبعه على ذلك، كيف تعامل معهم الصحابة رضي الله عنهم؟ عملوهم وعملة إيش يا جماعة؟ المرتدين، تمام؟ يعني حكموا عليهم بالكفر بعد إسلامهم، وطبقوا عليهم الأحكام، واستحلوا دماءهم وأموالهم، أليس كذلك؟ وهذا بإجماع الصحابة، لم يخالف في ذلك أحد، إنما كان النظر في أول الأمر لئلا يشغب أحد، يعني كان النظر في أول الأمر عندما تناقش عمر مع أبي بكر رضي الله عنهما، ثم حصل الاتفاق بعد ذلك، فهذا هو الذي يعنينا، تمام؟ فهذا إجماع متيقن مقطوع به عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم حكموا بهذه المسألة وتعاملوا بها ولم يجدوا غضاضة في ذلك، ولم يقولوا هؤلاء قد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا يجوز تكفيره. الوجه الرابع وهو الأخير بيان أن عصمة الإسلام ليست مطلقة، بل شرطها حق الإسلام، وهو نص الحديث. يعني انظر كيف أعمى الله بصائرهم وأبصارهم حتى عن النص الذي يحتجون به. فالحديث الذي أثبت عصمة الإسلام ماذا فيه؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. الحديث انتهى هنا يا جماعة ولا في تكملة؟ إلا بحقها وحسابهم على الله. طبعا هم يستلون كلمة إلا بحقها، تمام؟ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، يعني حتى يكمل الحديث، حتى يرسخ إيش الدعوة التي يدعو إليها، أنه خلاص ما دام قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فيجب أن نكف عنه وناكل أمره إلى الله تعالى. فالله المستعان. فهذا صنيع أهل البدع والضلال والأهواء والانحراف في بترهم للنصوص وتعاميهم عنها حتى عن نفس النصوص التي يحتجون بها، فهي سنة مستمرة. وقد سبقت معنا أمثلة بحمد الله تعالى في كتب السنة والمعتقد، فهذا مثال جديد. فمن الذي قال يا جماعة إن عصمة الإسلام مطلقة مؤبدة، وإن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد حصل على صك غفران كما يقال، لا يحكم عليه بكفر ولا بدعة ولا فسق ولا أي شيء، ولا يعزر ولا يستباح شيء من دمه وماله وعرضه؟ من الذي قال هذا؟ إنما هو بنص الحديث نفسه مقيد بالالتزام بحق الإسلام ما دام أنه ملتزم بحق الإسلام. طيب خالف حق الإسلام على حسب مخالفته، لو اقتضت مخالفته أن يباح دمه فكذلك. ومن عجيب أمرهم أنهم يبيحون دم القاتل والزاني المحصن مع أنه إيش يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب إذا صارت القضية في ماذا؟ في الكفر يعني؟ طيب ما وهذا أبيح دمه وذاك أبيح دمه، صارت القضية في الكفر ولا في إيش يعني؟ تمام؟ استوجبت مخالفته أن يؤخذ شيء من ماله يؤخذ شيء من ماله، استوجبت مخالفته أن يؤخذ من عرضه بقدر كما يحذر منه مثلا لأجل بدعته وما أشبه ذلك فكذلك. وهذا بإجماع العلماء كما سبق التنويه به، لا خلاف إطلاقا في مثل هذا. نعم. فهذه هي الشبهات الرئيسية التي يمكن أن تلخص فيها الشبهات التي أوردها المؤلف رحمه الله وأجاب عنها. وتبقى معنا خاتمة الكتاب إن شاء الله نتعرض لها الآن، ونسأل الله الإعانة والتوفيق. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى، ونختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم منها تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا أن نوافقهم أو غير ذلك من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شرط من الكافر الخالص، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة، تتبين لك إذا تأملتها على ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه إذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما ما تقدم من قوله تعالى لا تعتذروا كثرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد
أو مضاراة لأحد
أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة الآية. فلم يعذب الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو طمعا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره فقد استثناه الله. فالآية تدل على هذا من وجهين: الأول قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. والثاني قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. الله سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
هذه هي خاتمة الكتاب، والغرض منها التأكيد على العمل بما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب. هذا الكتاب قصد به الرد على شبهات المخالفين في هذه المسألة العظيمة، وبيان أن المسلم لابد أن يستقيم على جادة التوحيد ويبتعد عن الشرك. هذه مسألة نظرية علمية، ولكن ديننا لا يقتصر على ذلك فقط، لابد من عمل بهذا العلم. فلا يصح أن يقتصر الإنسان على معرفة التوحيد في ذاته ومعرفة الشرك في ذاته ثم لا يعمل بذلك فيقع في الشرك أو يحسنه أو يصوبه أو يدافع عن أهله، هذا كله لا يصح. هو في مثل هذه المواطن يكون قد ترك العمل بالعلم الذي يجب عليه. والمؤلف رحمه الله له غرض من هذا الموطن تحديدا في هذا الكتاب، لأنه كما قلت لكم ينظر إلى واقعه رحمه الله والظروف التي كان يدعو فيها وما كان يشاع عنه ويقال فيه. فكان من أعظم الأمور والعوائق التي واجهها أنه كان هناك أناس يقتنعون فعلا بكلامه ويعرفون أنه الحق ولكن لا يعملون به، وربما كانوا يبقون في المواضع التي ساد فيها الشرك مندسين في غمار هؤلاء ويحسنون ما يفعلون أو يشابهونهم ظاهرا أو يفعلون فعلهم ظاهرا. والمواضع التي كان فيها التوحيد، المواضع التي خليت من الشرك بفضل الله تعالى، كانوا لا يهاجرون إليها ولا ينتقلون إليها مع قدرتهم. فلهذا تجد أن المؤلف رحمه الله يتحدث في أحيان كثيرة عن الهجرة، والهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وأنه فرض على المسلم أن يفعل ذلك وأن هذا باق إلى يوم القيامة. طيب لماذا يقول هذا؟ للواقع الذي كان فيه. وطبعا لا تنظر فقط إلى ما درسناه، هذه شذرة يسيرة جدا، إنما لو رجعت إلى كتبه ورسائله رحمه الله وما ألفه أئمة الدعوة وما كتبه المؤرخون في تلك الفترة من تاريخ الدعوة السلفية، فإنك تعرف حقيقة الأمر. تمام؟ إذن الذي يعنينا الآن أن هذه الخاتمة يقصد بها التأكيد على العمل بما قرر في هذا الكتاب. يعني يا جماعة، إذا اقتنعتم بأن هذا هو الحق ودرئت عنكم الشبهات وكشفت وانتهت المسألة، فقد وجب عليكم أن تعملوا بمقتضى ذلك، وجب عليكم أن تنفذوا، وجب عليكم أن تكونوا موحدين وتبتعدوا عن الشرك وأن توالوا أهل التوحيد وتتبرؤوا من أهل الشرك. ولو كانت المسألة تفتقر إلى هجرة بالبدن فإنه واجب عليكم ذلك، وهكذا. تمام؟ طيب، يقول رحمه الله: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. طبعا هذه مسألة تقرر على الوجه في كتب الاعتقاد في قضية الإيمان وأنه قول وعمل، لكن لو تحدثنا حتى على التوحيد بالمعنى الخاص الذي يعنيه المؤلف رحمه الله الذي هو توحيد العبادة، فطبعا القضية واضحة، وطبعا هذا كلام سديد وصحيح لا اعتراض عليه. فالتوحيد الذي هو هكذا لا بد أن يكون بالقلب واللسان والجوارح، ولو اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما بل يكون مشركا. صحيح. طيب، يكون بالقلب يعني يعتقد أنه لا بد من إفراد الله تعالى بالعبادة، وأنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله، وأنه شرك. هذه كلها مسائل اعتقادية. لو اختل شيء من هذا ما حكمه؟ شرك، كفر مباشرة. طيب باللسان، الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لو ذهب هذا إيش يكون الحكم؟ كفر بالإجماع. طيب بالعمل، أنه يعمل يوحد الله عز وجل بعبادته لا يشرك بالله شيئا. طيب لو اختل هذا فأشرك بالله وصرف العبادة لغيره ما حكمه؟ تمام، هذا هو. قال رحمه الله: فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. أليس كذلك؟ ماذا كان شأن فرعون؟ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أليس كذلك؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. طيب إبليس، واضح، واضح أنه لم يكن كفره من جهة التكذيب ولا إنكار وجود الله ولا ما أشبه ذلك، إنما كان إيش؟ بالكبر ورد الأمر على الله تعالى. فأمثال هؤلاء عرفوا التوحيد ولكن لم يعملوا به. قال: وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق. عرفت الآن ما قلته لك؟ نعم. قال: ونشهد أنه الحق ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا أن نوافقهم أو غير ذلك من الأعذار. هنا نقطة مهمة جدا، الكلام ليس على من بقي مع هؤلاء مجرد بقاء في بلدهم أو موضعهم ولم يفعل مثلهم. انتبه لهذا، لأنه غلط فيه أناس، وطبعا يعني هذه قضية كبيرة. للأسف هناك بعض الإطلاقات أو الكلمات التي تقع في كلام أئمة الدعوة فهمت على غير وجهها وأدت إلى نوع من الفكر التكفيري، هذا لا يحتمل أكثر من هذه الإشارة، مقامون لا يحتمل أكثر من هذا. فمنها قضية الهجرة، هناك من فهم أن تارك الهجرة كافر. عرفت؟ يعني من كان يسكن في بلد الشرك وهو قادر على الهجرة منها إلى بلد الإسلام فترك ذلك مع القدرة عليه فإنه يكفر، وأتى ببعض المطلقات والمجملات التي وقعت في كلام بعض علماء الدعوة. هذا غلط، هذا غلط صريح. إنما كلام الإمام رحمه الله بالنص، يعني لو اختصرنا على هذا الموضع تحديدا، على هذا الكلام تحديدا، ماذا فيه؟ ولكننا لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا أن نوافقهم. إذن الكلام على من يا جماعة؟ على من وافقهم، فعل مثلهم، حسن صنيعهم. وأما لو كان في نفسه خاليا من الشرك سليما منه ولم يفعل مثلهم، ولكنه بقي مجرد بقاء حتى ولو كسلا وتفريطا حتى وإن كان قادرا على الهجرة، فهذه إيش يا جماعة؟ معصية، هذه ليست كفرا، فلابد أن يفهم هذا. نعم. قال: ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله يعرفون كما يعرفون كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. نعم. وهذا كان موجودا بكثرة في أهل الكتاب خاصة بمقتضى الآية الكريم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. طيب لماذا لم يتبعوه؟ كبرا وحسدا، لأنهم ظنوا أن النبي سيكون فيهم، وتعرفون الآية الكريمة: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني كانوا دائما يقولون لهم سيأتي نبي سيبعث قريبا وقد أضل زمانه وسنقاتلكم معه ونظهر عليكم ونفعل ونفعل، لأنهم كانوا يرجون أنه سيكون فيهم. فلما وجدوه قد خرج في العرب وفي قريش حسدوه وتكبروا عن اتباعه، تمام؟ فهذا موجود بكثرة في أهل الكتاب. ومن الأمثلة المفيدة التي فيها العبرة مثال ذكره ابن القيم رحمه الله في هداية الحيارة، ذكر أنه ناظر رجلا، بل ذكر في مواطن أخرى أنه وقع له هذا كثيرا، يعني ليس مقتصرا على شخص واحد، لكنه ذكر أنه ناظر رجلا من القساوسة وأقام عليه الحجة، فقال أنا معترف تماما أن الإسلام هو الحق وأنا ليس عندي شك في هذا. طيب يا رجل، ليس يا رجل القضية في ماذا؟ قال أنا الآن معظم في قومي ويتبركون بفضلاتي، وإذا أسلمت ضاع مني كل هذا، وربما لم أجد قوت اليوم، وربما يعني على حسب ما أذكر يعني عين مثلا في وظيفة معينة لا تكاد تدر عليه شيئا أو ما أشبه يعني. فالحاصل أنه إيش؟ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، هذه هي الحقيقة، تمام؟ فالعبرة هنا التي يريد أن يوجهها المؤلف رحمه الله أنكم يا جماعة يا من تفعلون هذا انتبهوا، فقد وقع في الكفار من قبلكم ولم يعذرهم الله سبحانه وتعالى. هناك من كفر لأجل الدنيا مع علمه تماما أن الإسلام هو الحق، ولكن ثقل عليه أن يدخل في الإسلام لأن لذته ستضيع وشهوته ستضيع ومنصبه سيضيع وما أشبه ذلك، هذا موجود. إذن أنتم ما دمتم قد أقررتم بأن الدعوة هي الحق وبأن هذا الذي يفعله القوم هو الشرك وأن ضده هو التوحيد، فواجب عليكم أن تعملوا بهذا ولا يجوز أن تتعللوا بهذه العلل. قال فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، تمام؟ يعني القضية هنا تخلف فيها الاعتقاد، لأن عندنا ثلاثة أركان: اعتقاد وقول وعمل. فحتى لو أنه عمل بمقتضى التوحيد ولكن لم يعتقده بقلبه، لم يعتقد أنه الحق، لكن ربما فعل هذا مثلا من باب المشاكلة والمماثلة ومن باب أنه يظهر أنه موحد ومن باب أنه كذا، لكن هو لا يعتقده في قلبه. طيب هذا شأن من؟ شأن المنافقين، معروف هذا، أليس كذلك؟ ويحدث أيضا في أهل الكتاب في صور غير قليلة، منهم من يشابه المسلمين حتى في الصيام، وهذا موجود عندنا في مصر بالمناسبة، من النصارى من يفعل هذا، يعني يصوم مع المسلمين وحتى في رمضان، وربما إذا سمع الأذان ردد خلف الأذان عرفت، لكن هذا يصيره مسلما؟ لا، ما دام أنه لم يعتقد الإسلام بقلبه، ربما فعل هذا عادة، ربما ظن أنه أمر حسن أو مفيد أو كذا، كما يقول صلي على النبي مثلا وما أشبه ذلك، طب هذا يصيره مسلما؟ غير ممكن طبعا. نعم. قال رحمه الله وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها على ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه إذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله. هذا مهم جدا، الكلام الآتي مهم جدا تتأمل فيه وتستفيد به إن شاء الله. عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما ما تقدم من قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. هذا استدلال طيب من المؤلف رحمه الله، وهذا موطن وعبرة لك وفائدة، يعني تأمل في سبب كفر أولئك تلك الطائفة التي كفرها رب العالمين سبحانه وتعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طبعا نعرف هذا ومر معنا في كتاب التوحيد. ما القضية؟ ماذا فعلوا؟ استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذا على وجه المزاح، يعني لم يكونوا يقصدونه إنشاء أو ما أشبه ذلك، إنما هو كلام مما يقوله المسافر، حتى كما ورد في بعض الروايات إنما هو كلام نقطع به عن مشقة السفر أو كما جاء. تمام. ومع هذا لم يعذرهم الله تعالى. إذن المأخذ هنا في ماذا؟ أنه لا التفات إلى السبب الباعث، لا التفات إلى السبب الباعث على الكفر، إنما العبرة بوقوع الكفر. ما دام أن الكفر وقع لا ينظر إلى السبب الذي وقع لأجله الكفر. قد يقع عن اعتقاد لا يؤثر، قد يقع عن تدين وحسبة لا يؤثر، قد يقع على سبيل إرغام أهل الحق ومعاندتهم لا يؤثر، قد يقع على سبيل المزاح واللهو واللعب لا يؤثر. عرفت؟ معذرة، معذرة. عرفت هذا؟ فالقضية قضية أن الكفر وقع. ما دام أن الكفر وقع، دعنا من مسألة عوارض الأهلية، هذا سيأتي بعد ذلك، لكن ينظر إلى الباعث. الكلام الآن على الباعث، ما الذي بعثه على أن يكفر بالله تعالى؟ هذا لا يلتفت إليه إطلاقا ما دام أنه فعل ما فعل عامدا عالما مختارا إلى غير ذلك، يعني انتفت عنه عوارض الأهلية فقد ثبت أنه كفر. تمام. طيب، هذا هو وجه الاستدلال. المسألة التي نتكلم فيها الآن هي ماذا؟ أنه يكفر بالله ويشرك به لأجل الدنيا، لأجل المنصب، لأجل قومه، لأجل أنه لا يجوز في بلده إلا هذا. طيب، ما الفرق بين هذا وبين من كفر مستهزئا، وبين من كفر هازلا أو لاعبا؟ كله دنيا، أليس كذلك؟ يعني السبب كله دنيوي، الغرض والباعث كله دنيوي، بل كما قال رحمه الله هو أعظم من الذي كفر على سبيل المزاح. لماذا؟ لأن الذي يكفر على سبيل المزاح هذا لاه لاعب، وأما الآخر فجاد. الآخر في حقيقته جاد، يعني يفعل ما يفعل لأجل حرصه على شيء، لأجل محافظته على شيء، لأجل مداهنته لشخص، إذن عنده جدية في المسألة وعزم. تمام. هذا وجه كلام المؤلف رحمه الله، وإذا تأملته وجدته كذلك. طيب، الآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. يقول رحمه الله: فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو طمعا، خوفا من عقاب، خوفا من كلام الناس فيه، أو طمعا فيما عندهم فيما بأيديهم، أو مداراة يداري الناس يترفق بهم، أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، يعني يضن بشيء من هذه الأشياء، يضن بوطنه، يعني يعز عليه جدا أن يفارق المكان الذي هو فيه، هذا المكان الذي ولدت فيه ونشأت ولا أعرف إلا فلانا وفلانا كيف سأنتقل، فيكفر لأجل هذا. أو أهله، يشق عليه أن يفارق أهله أو عشيرته أو ماله، لو أنه استقام على الجادة ودخل في الدعوة الحق فإنه سيضيع منه المال وستضيع منه الرئاسة. قال: أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره فقد استثناه الله. إذن القسمة ثنائية في ظاهر الآية: المكره وغير المكره. تمام. المكره معذور، إذن غير المكره غير معذور. تمام. أيا كان السبب الذي يدعوه إلى ذلك. قال: فالآية تدل على هذا من وجهين: الأول قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. طبعا هذا أيضا فيه تعريض بنوع من المخالفين، يعني كأنه يقول لهم: لو سلمنا أنكم مكرهون فإنكم تكرهون على القول أو الفعل، يعني تكرهون على قول مدد مثلا أو الاستغاثة بغير الله، أو تكرهون على التقرب الذبح لغير الله أو النذر له أو ما أشبه ذلك. لكن العقيدة التي في قلوبكم أين وجه الإكراه عليها؟ لماذا تحسنون هذه الأشياء؟ لماذا تعتقدون أنها صواب؟ لماذا تعتقدون أن دعوة الحق باطل وتكفير وخروج يعني باعتقاد الخوارج يعني وما أشبه ذلك؟ هذا لا إكراه فيه، تمام؟ إنما الإكراه يكون على ما ظهر من الأقوال والأفعال. قال والثاني قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. إذن لا يلزم أن يكون الشخص الكافر متدينا بكفره، معاديا لأهل الحق، ساعيا في أذيتهم، لا يلزم أن يكون متعصبا داعيا أو ما أشبه ذلك، إنما القضية قد تكون ماذا؟ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فهذه الجملة لو وقفت عندها وتأملت في معناها فإن معناها فيه عموم يشمل كل ما يدخل فيه، ما دام أنه وقع في الكفر على أي وجه من الأوجه، وما دام أنه ليس به عذر من الأعذار أو عارض من عوارض الأهلية فهذه مسألة أخرى. إذن قضية الإكراه فيها إيماء إلى عوارض الأهلية، رجعنا إلى هذا في أصول الفقه مثلا، نرجع إلى قضية عوارض الأهلية ومسألة الأعذار إذا تكلمنا على الخطأ أو النسيان أو الإكراه أو الجهل أو التأويل أو ما أشبه ذلك، هذه أمور لا نتكلم فيها، إنما الكلام الآن في من يفعل هذه الأفعال، من يشرك بالله تعالى أو يكفر به عامدا عالما مختارا قاصدا ليس به شيء من عوارض الأهلية، فما دام أن الأمر كذلك فهذا كفر ويحكم على الشخص بأنه كافر، تمام؟ لا ينظر إلى السبب، طيب السبب دين ولا دنيا لا يعنينا، السبب هزل ولا جد لا يعنينا، عرفت هذا؟ فهذه قضية مهمة، والمؤلف رحمه الله قصد الرد على أمثال هؤلاء وبيان خطورة شأنهم وأنهم في خطر عظيم، حتى وإن عرفوا أن ما فيه خطأ، أن ما هم فيه خطأ وأن الحق بخلاف هذا وأقروا بالدعوة وعرفوا صوابها، لكن ما داموا لا يعملون بذلك ويبقون في مواطنهم مداهنين لأهلهم وموافقين لهم فيما يصنعون فهذا لا يثبت لهم العذر إطلاقا، وهم محكوم عليهم بنفس الحكم ما دام أن الحجة قامت عليهم، فالكل يحكم عليه بالكفر والشرك، لا يفرق بين شخص وآخر في مثل هذا. هذا آخر الكلام على الكتاب، والحمد لله رب العالمين.